السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوات التعبئة الشعبية هي ثروة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها. روحاني يقول إن على إدارة بايدن أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة لإدارة ترامب. نائب عراقي يقول أن أمريكا تضع فيتو على تطوير العراق لمنظومته الدفاعية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوات التعبئة هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الأعداء يفكرون دائما في تدميرها أو جعلها غير فعالة. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التعبئة الشعبية هي تراث الإمام الراحل ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني والنقاء والإخلاص والبصيرة والجهاد. وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان، وهو يتجلى في الدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية وقيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، والإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس، وهي كلها بركات من الله وعطاياه التي يجب الحفاظ عليها. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية المقبلة يجب أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة التي انتهجتها الإدارة السابقة على مدى السنوات الأربع الماضية. وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن أمله بأن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة وفي أولى خطواتها بشجب سياسات الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، وكذلك سلوك نهج مختلف عن ممارساته في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. كما أشار روحاني إلى الذكرى السنوية لتشكيل قوات التعبئة الشعبية في إيران، منوها بدورها المهمة في كل المراحل، ومنها سنوات الدفاع المقدس وصون الاستقلال والمصالح الوطنية وتحقيق النمو والتقدم للبلاد وحماية ودعم الشعب. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية بدر الزيادي الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للعراق بشراء أسلحة متطورة، مبينا أن واشنطن تريد من العراق أن يكون تبعا لها. وقال الزيادي في تصريح له أن هناك فيتو على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير منظومته الدفاعية، مبينا أن واشنطن لا تسمح للعراق بشراء رادارات حديثة. وأضاف زيادي أن التخلص من واشنطن يكمن في قيادة حكيمة تفكر بسيادة العراق البرية والبحرية والجوية. حول آخر المستجدات في العراق نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
وبشعار معكم معكم لا مع عدوكم، عبر العراقيون عن تضامنهم مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان السعودي في خلاف واضح مع بيان وزارة خارجيتهم. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع أنصار الله، وأعلنوا افتخارهم بالإنجازات التي تحققها حركة أنصار الله، والتي كان آخرها استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في جدة بالسعودية بصاروخ مجنح، منددين بموقف الخارجية العراقية بإدانتها العملية والتزامها الصمت عما ترتكبه السعودية من أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني. وأكد المغردون أنهم يفرحون مع كل نصر يحققه أنصار الله ضد الحلف السعودي الصهيوني، لأن نصر أنصار الله هو نصر لكل بلدان محور المقاومة. وشجع العراقيون أشقائهم اليمنيين قائلين: سيروا على اسم الله نهجكم وخياركم قوافل نور وعزو إباء بشائر نصر وآيات فداء أنتم أنصار الله. على صعيد ثاني، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للعراق بشراء أسلحة متطورة، مبينا أن أمريكا تريد من العراق أن يكون تبعا لها. وقال الزيادي أن هنالك فيتو على العراق من قبل أمريكا بتطوير منظومته الدفاعية، مبينا أن واشنطن لا تسمح للعراق بشراء رادارات حديثة لأنها تريده تابعا لها، مشيرا إلى أن التخلص من هيمنة واشنطن يكمن بانتخاب قيادة حكيمة تفكر بسيادة العراق وتقوية قواته البرية والبحرية والجوية. وكان رئيس لجنة التخطيط والبرنامج الحكومي محمد البلداوي قال في تصريح سابق أن الولايات المتحدة تعتبر امتلاك العراق لمنظومة الدفاع مضر بأمريكا والكيان الصهيوني ويحد من حركة طائراتهما في المنطقة. بنفس السياق اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي الحكومة بالمماطلة في ملفات الحفاظ على السيادة وغض النظر عن الملفات المصيرية ومنها سيادة الوطن وملف قادة النصر. وأكد الموسوي أن المواقف التي تخص السيادة الوطنية تغض الحكومة النظر عنها وتهتم بملفات لا مصلحة للعراق فيها، مستغربا من لهاث رئاسة الحكومة وراء الاستثمارات السعودية والأمريكية. بوضوح تام يتحدث النواب ومسؤول اللجان البرلمانية عن تصوراتهم للمصالح العراقية، والغريب برأيهم أن حكومتهم تسير خلاف ذلك. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار صوب شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، حيث أصيب الشاب بجراح خطيرة. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال لم تسمح لأحد من الاقتراب من المكان وأغلقت الحاجز مباشرة وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة في موقع الحادث. من جهة أخرى، أصيب شرطي من حرس الحدود الصهيوني بجروح عندما حاول أحد المستوطنين دهسه خلال محاولته الدخول بمركبته بالقوة إلى مستوطنة كومي أوري بالضفة الغربية المحتلة. نفى مسؤولون في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ما روج من تقارير وأنباء عن التوصل إلى اتفاق بخصوص السماح لرعايا الدول المطبعة مع الاحتلال بدخول المسجد الأقصى. وقال عضو مجلس أوقاف القدس حاتم عبد القادر أنه لم تجري أي اتصالات بهذا الخصوص لا مع الاحتلال ولا مع الدول العربية المطبعة معه، مضيفا أن المسجد الأقصى متاح لجميع العرب والمسلمين لزيارته والصلاة فيه، شريطة أن يكون ذلك من خلال التنسيق مع الأوقاف، وأكدنا رفضنا لأي زيارة تتم خارج هذا الإطار. أعلنت الإمارات اليوم تعليق إصدار تأشيرة الدخول إلى 13 دولة منها العراق وسوريا وإيران، وأشار مصدر حكومي إلى أن العمل إيقاف إصدار التأشيرات بدأ اعتبارا من 18 من تشرين الثاني الجاري، موضحا أنه يسري كذلك على مواطني الجزائر وتونس ولبنان وكينيا والصومال وباكستان وأفغانستان وتركيا. ورجح مراقبون صلة الهواجس الأمنية لدى أبوظبي بتوالي وصول الوفود الإسرائيلية إلى الإمارات بعد مصادقة حكومتها على اتفاقية رفع تأشيرات الدخول عن الإسرائيليين. دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لوقف القتال في إثيوبيا بين الجيش الحكومي وقوات إقليم تيغراي، محذرا من أن ذلك يزعزع بشكل خطير استقرار منطقة شرق أفريقيا. وأعرب بوريل عن قلقه الشديد بشأن تزايد العنف الذي يستهدف جماعات عرقية وسقوط عديد من الضحايا ووقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقتل مئات الأشخاص منذ بدء القتال في الرابع من الشهر الجاري، كما فر أكثر من 41 ألف شخص إلى السودان وسط تقارير تفيد باستهداف ميليشيات للمدنيين. أعلنت شركة الخطوط الجوية قشم إير عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق، وأوضحت الشركة أن الرحلات ستسير بين طهران والنجف وبين مشهد والنجف أسبوعيا يومي الاثنين والخميس مع رعاية كافة البروتوكولات الصحية. واشترطت الشركة على المسافرين المتجهين للعراق حيازة مسحة طبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما اشترطت الشركة على القادمين من العراق تقديم فحص طبي للذين يتجاوز أعمارهم 12 عاما. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوات التعبئة الشعبية هي ثروة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها. روحاني يقول أن على إدارة بايدن أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة لإدارة ترامب. نائب عراقي يقول أن أمريكا تضع فيتو على تطوير العراق لمنظومته الدفاعية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة السيدة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم معارج النور. أعلام الهدى عند 7:22، معالم النور في الساعة 7:42. قسم الأخبار في الساعة 8 تماما يقدم لحضراتكم نشرة أخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:15 على مدى 45 دقيقة، حدث وحوار. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما، عند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. أحبة المستمعين، عند 10 تماما على مدى 25 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء، أخت الرضا في الساعة 10:26. سيدة عش آل محمد عليهم السلام عند 10:42. في الساعة 11 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. قسم الأخبار في الساعة 12 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم ما بقي من دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وهو الدعاء 54، ووصلنا إلى هذه الفقرة: وتوكل المؤمنين عليك. المراد من المؤمنين هنا من اتصف بحقيقة الإيمان الكامل الذي لا يتحقق إلا باستقامة الجوارح الظاهرة والمدارك الباطنة والتحلي بالكمال في خصاله كما روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليهم السلام وقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين، يعني صادقين في حقيقة إيمانكم، فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون. من هذا الحديث الشريف نستفيد أن للإيمان حقيقة، بل حقائق وعلامات، ومن جملة هذه العلامات الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. ومن هنا قرن الله تعالى التوكل بالإيمان في القرآن الكريم، قرن التوكل بالإيمان، فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني المؤمن ينبغي أن يتخلق بخلق التوكل على الله، ويعتمد في أموره على الله عز وجل في صغيرها وفي كبيرها. في كل الحالات ينبغي أن لا يخرج نفسه عن ولاية الله تبارك وتعالى له، وفي حالات الشدة، حالات الابتلاء، ينبغي أن لا يأس، وكذلك في حالات الرخاء ينبغي ألا يطغى وينسى الله تبارك وتعالى. هناك فقرة في دعاء عرفة لعلها تؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه، حينما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ العبارة هذه موضع الشاهد: إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منع عبادك العارفين بك من السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. ففي حالة العطاء لا يسكن، وفي حالة البلاء لا ييأس من روح الله ومن رحمة الله. وهذه حقيقة من حقائق المتوكل على الله تبارك وتعالى. من هنا نلاحظ الأنبياء والأوصياء الأولياء بلغوا إلى الدرجة الرفيعة من حالات التوكل على الله عز وجل، ولم يطمئنوا حتى إلى الشيء الذي بيدهم لمعرفتهم وليقينهم بأن الأمور بيد الله عز وجل. في نص: فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يدك. إنسان إذا كان في يده في الشيء محسوس ملموس، مجموعة من الدنانير الدراهم مثلا لو فرضنا، شيء اللي يعتد به. روايات أهل البيت عليهم السلام تقول: فليكن مما في يد الله أوثق منهم ما في يدك. إلى هالدرجة من اليقين بأن الله عز وجل هو مقلب القلوب والأحوال والقدرة الإلهية ومسبب الأسباب من غير سبب، وهذه كلها الأمور في الحقيقة تدعو الإنسان إلى أن يتوكل على الله عز وجل، وتوكل المؤمنين عليك. ثم انتقل الإمام وقال: اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك. الولي حينما نطلق على أن فلان ولي لفلان، في اللغة إذا كان بين شيئين من التجانس والتقارب بحيث لا يوجد ولا يفصل بينهما فاصل، نقول فلان ولي فلان. لكن في القرآن الكريم استخدم هذه الصفة وفي مجموعة آيات، ولعل المراد من الولي في بعض الآيات هو الذي يتولى الله أمره وحفظه. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين في سورة الأعراف آية 196. وربما عرفها البعض وهو من يتولى عبادة الله ويوالي ويتابع طاعته من غير تخلي المعصية. حينما نقول فلان ولي لله، هو الذي يتولى عبادة الله ويوالي ويتابع طاعته من غير تخلي المعصية، وكلا الوصفين شرط في الولاية. ولكون هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل أكثر، فإن شاء الله نتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله لبيان هذه الفقرة بشكل واضح وجلي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك، مخافة أحد من خلقك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. سيدة زوار الرضا عليه السلام،
فقدت نحبها غريبة داري بعدما قطع الفراق حشاها،
أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى وفاة سيدة زوار الرضا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أعزائي الكرام، تصادفنا في العاشر من ربيع الثاني ذكرى رحيل السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بنت الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام. وبهذه المناسبة الأديمة نقدم لحضراتكم أحر التعازي وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
مستمعينا الأفاضل، لقبت السيدة فاطمة بالمعصومة لما اتصفت به من أزكى المؤهلات والكفاءات الذاتية وبجميع معاني السمو والنبل، وهي سلام الله عليها فرع الشجرة النبوية وثمر الدوحة الهاشمية. إنها من ذرية خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الزهراء فاطمة سلام الله عليها.
ولما نزلت بقم المقدسة بحضورها وحلت فيها صارت منشأ خير وبركة للمدينة تلك ولأهلها ومجاوريها ولزوارها وقاصديها، حيث يقصدها محبوها وموالوها من محبي العترة الطاهرين ومواليهم كل عام من شرق الأرض وغربها وأقصى البلاد وأدناها، فملايين الزائرين والوافدين يأتون ويتشرفون بزيارتها ويتزودون من نميرها العذب الصافي وينهلون من معنوياتها ومكارمها.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام سادس أئمة الهدى عليهم السلام: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم.
أعزائي الكرام، إن وسام أخت الرضا عليه السلام نسبيا ومعنويا يليق بالسيدة فاطمة المعصومة، وقد حصلت عليه بكفاءة وجدارة، كيف لا وهي شقيقة الإمام الرؤوف علي الرضا عليه السلام، وهي أخته من أمه وأبيه من حيث الولادة والنشأة، وهي شقيقته أيضا من حيث اللب والروح والأخلاق والمعنويات،
وهي التالية لأخيها الإمام ثامن الحجج عليه السلام في زمنه في العلم والمعرفة، كما يشهد لها بذلك مواقفها العلمية ومسيرتها الثقافية وأجوبتها السديدة عن الأسئلة العقائدية والمسائل الشرعية التي كانت توجه إليها، والتي نالت بتلك الأجوبة الشافية والوافية تأييد الإمام المعصوم وحظيت بإمضائه وإعجابه.
تلك السيدة كريمة أهل البيت هي التي كانت تحذو دائما في الهدى والتقى حذو أخيها شمس الشموس، كما شهد لها بذلك هديها القويم وتقواها العظيم، وكذلك ما قاله أخوها الإمام الرضا عليه السلام في نص زيارتها المشهور والمروي عنه، وفيه يقول مخاطبا لها عليها السلام: إن لك عند الله شأنا من الشأن.
وكفى بهذه العبارة الرضوية البليغة دلالة على عظيم منزلتها ومقامها عند الله تبارك وتعالى. قبسة عن هذا المقام نستنير بها من خلال حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السيدة المعصومة، السلام على فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات ربي وسلامه عليها. هذه التقية النقية المباركة التي اتصفت بصفات عظيمة، ومن أبرز صفات شخصية العصمة التربوية، ومعنى العصمة التربوية أن الإنسان يربي نفسه ليرتقي إلى أعلى درجات الكمال. وكيف نعرف أن هذا الشخص ربى نفسه ليصل إلى هذه الدرجة؟ هناك أشياء تبين هذا الشيء، من جملتها مرور هذا الشخص أو هذه الشخصية المباركة السيدة المعصومة سلام الله عليها مرورها بالمحن والمصائب. وعندما ننظر إلى شخصيتها المباركة هذه الشخصية العظيمة نجد أنها تحملت من الصبر ما لا تتحمله الجبال، وقد ورثت هذا التحمل في الصبر من جدتها الزهراء سلام الله عليها، من عمتها زينب سلام الله عليها، ورثت هذه الصفات في الصبر من جداتها بأبيهم وأمي. ونلاحظ احنا اولا رأت والدها العظيم الإمام الكاظم سلام الله عليه وهو يتجرع السجن مرارة السجن ويتنقل من سجن إلى سجن، وكذلك عاشت في صبر وأسى في فراق الأخ الرؤوف العطوف الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا تحملت من الصبر والمصائب عندما توجهت في طريقها لزيارة أخيها الإمام الرضا سلام الله عليها وجرى عليها ما جرى، وكذلك داهمها المرض وصارعت المرض في صبر وتحمل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي برزت في شخصيتها شهادة المعصومين لها والحث على زيارتها المباركة بعد رحيلها من الدنيا. نلاحظ كثير من الأئمة من الإمام الجواد سلام الله عليه وكذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه وأخيها الإمام الرضا، كثير من الروايات التي رويت عنهم تحث على زيارتها المباركة، وكان يسمى أو تسمى المدينة التي فيها ذاك الجثمان وهي الآن صرع من العلم وتأوي إليه أسئدة من المؤمنين أشآل محمد. وما أكثر تلك الكرامات التي ظهرت لمحديها وشيعتها. ونلاحظ نحن في زيارتها المباركة صلاة الله وسلامه عليه أجمعين المروية عن المعصومين بأبيه وأمي التي تبين مدى مقامها العظيم ومدى منزلتها الرفيعة، فسلام الله عليها يوم ولدت في هذه الدنيا وسلام الله عليها يوم عاشت تقية نقية مباركة مؤمنة، وسلام الله عليها يوم رحلت عن هذه الدنيا إلى جنان الخلد، وسلام الله عليها شافعة لنا والحمد لله رب العالمين.
معصومها يختر رضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، رزواب أخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة. من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها.
مرة أخرى نحييكم أعزائي الأفاضل ونشكر ضيفنا الكريم من السعودية سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، ونقدم لكم مثله وأنتم تتابعون برنامج أعلام الهدى من طهران.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى رحيل البضعة النبوية الفاطمية مولاتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليها.
أيها الإخوة والأخوات، من الأهداف الرئيسة التي استهدفها الطاغية المأمون العباسي من مؤامرة توليه الإمام الرضا عليه السلام ولاية عهده مكرها بعد رفضه الخلافة عزل الإمام الرؤوف عن شيعته وأسرته الكاظمية، ولذلك أمر بجلبه صلوات الله عليه إلى خراسان من المدينة المنورة وحده دون أن يسمح لأحد من أسرته بمرافقته، حتى ولدي الجواد وأمي الكريمة عليهما السلام. وهذا أحد أسرار تلقيبه عليه السلام بلقب غريب الغرباء.
من هنا جاء تحرك مولاتنا السيدة المعصومة سلام الله عليها وتحملها مشاق رحلتها الطويلة مع أسرتها الكاظمية الكبيرة للوصول إلى أخيها وإمام زمانها الذي لا تطيق فراقه، وقد أشفقت لغربته، فكان هدفها السعي لإنهاء هذه الغربة. نعم، وبعد مضي قرابة عام واحد على الفراق بين السيدة المعصومة سلام الله عليها وشقيقها عالم آل محمد عليه السلام، شدت الرحال إليه بعد مكاتبته والاستئذان منه بالمجيء. توجهت مع عدد من إخوتها وأولاد إخوتها وثلة من الشيعة المخلصين نحو خراسان، ومنها بالذات مدينة مرو لزيارته، متحملة في سبيل اللقاء المبارك هذا أعباء السفر وعناء الرحيل وطول المسافة وبعد الطريق، موطنة نفسها على الأخطار المحدقة.
أما المأمون العباسي أيها الإخوة والأخوات، فقد أخذ يخطط لمنع الأسرة الكاظمية ومن معهم من شيعة الرضا للالتحاق به عليه السلام، فكتب إلى الولاة والحكام الذين يمر عليهم موكب السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بأن لا يستقبلوهم ولا يدعوا أحدا يستقبلهم، وأن يسيئوا معاملتهم ويحاولوا تفريقهم وتبديد جماعتهم.
كما وأرسل أيضا وحدات من الجيش لصد الموكب عن مواصلة مسيرته نحو مرو والاصطدام به بلا رحمة ولا رأفة وقمعه أينما التقوا به. وكان هذا الموكب المحمدي قد وصل إلى مدينة ساوة، وإذا به يواجه هجوما شرسا من قبل إحدى وحدات الجيش العباسي المأمور بالاصطدام بهم، و عدم التهيؤ لهذا الهجوم الغاشم أسفر عن وقوع 23 قتيلا ممن صحب السيدة المعصومة سلام الله عليها في طريق الزيارة الرضوية.
أحبتي الأفاضل، واصطدمت السيدة الجليلة ابنة الإمام الكاظم عليه السلام اصطداما روحيا كبيرا، حيث تنظر فترى من كان يصحبها من إخوتها وأولاد إخوتها وشيعة أخيها صرعى مدرجين بدمائهم، لذلك اعتلت وتمردت. وروي أن ما زاد في علتها ومرضها دس السم إليها من قبل الطاغية المأمون العباسي مما أنهكها بالمرة، فسألت وهي في شدة حالها عن قم التي كانت على مشارفها ومقربة منها، كما وسألت عن أهلها والقاطنين فيها لمعرفتها بولائهم وحبهم لأهل بيت الرسالة، فاتصل خبرها بهم فبادروا إلى استقبالها واستضافتها في بلدتهم.
فدخلت مدينة قم في استقبال حاشد من الناس، وعلى رأسهم كبير الأشعريين في المدينة موسى بن خزرج، حتى استضافها في بيته مفتخرا بشرف ضيافتها. وبعد 17 يوما من ذلك ارتحلت السيدة الكريمة فاطمة المعصومة عن هذه الدنيا الفانية، وانتقلت إلى رحمة الله الباقية، فسلام عليها حين ولدت وحين رحلت إلى ربها الرحيم الكريم وحين تبعث حية.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أعلام الهدى. كانت هذه الحلقة خاصة بذكرى رحيل السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت سابع أئمة الحق الإمام موسى الكاظم عليهم السلام.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، نعزيكم ونترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، نسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم في حديث وحوار حول علوم القرآن. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. كنتم تتحدثون في اللقاء الماضي حول المعنى الرابع الذي استخدمه القرآن الكريم لكلمة الوحي، وهو الوحي الرسالي، وهو المقصود في علوم القرآن والمعنى الأخص في الواقع لكلمة الوحي.
نعم.
وقلتم أنه هو الوحي الرسالي.
نعم.
الذي ينزل على الأنبياء والرسل بالأنحاء المختلفة.
نعم.
وقلتم أن القرآن يستخدم لفظ الوحي بهذا المعنى.
نعم.
فهل هناك أدلة من القرآن الكريم على هذا الاستخدام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم بأنه الوحي الرسالي بالفعل هو الذي المصطلح المطلوب والمصطلح المقصود في القرآن الكريم، وهو الذي تتبادر إليه الأذهان عندما نسمع بكلمة الوحي. أذهاننا تتبادر إلى هذا المعنى، الاتصال الغيبي بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول المصطفى، ويتحقق كما أشرنا في الحلقة السابقة على أنحاء. والقرآن الكريم صريحا في مثل مسألة الوحي، لأنها مسألة رئيسية وتكاد أن تكون من البنى التحتية لعلوم القرآن، بل البنى التحتية لقبول القرآن الكريم. ولذلك كان صريحا في مسألة الوحي، وخصوصا في بيان أنحاء الوحي. ذكر القرآن الكريم لذلك ثلاثة أنحاء. قوله تعالى في سورة الشورى آية 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله، يعني أصلا نفي مطلق أن البشر مع الله سبحانه وتعالى. وطبيعي أن مقتضى كون أن الإنسان مادي من جهة، روحاني من جهة أخرى، هذا الارتباط بينه وبين السماء لا يمكن أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، عن طريق الوحي فقط. الطريق الوحيد الذي يكون بين السماء وبين الأرض هو طريق الوحي، إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالنحو الأول من مسألة الوحي، مقصودنا الوحي الرسالي، هو إلقاء في القلب ونفث في الروع، وهو تعبير القرآن إلا وحيا، أي أن الله سبحانه وتعالى مسألة الإلهام يلقي في روع الإنسان وينفث في روع عن طريق الملك الشيء الذي يريد منه الله سبحانه وتعالى هداية الإنسان. النحو الثاني تكليم من وراء حجاب، تعبير الآية أو من وراء حجاب، ومقصودهم هنا حجاب، يعني لا يوجد حجاب مادي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فيكلمه الله من وراء حجاب، وإنما إما أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الكلام في شيء محتجب للمرتبة، لأن هذا في عالم، هذا عبد وذاك خالقه، فالله سبحانه وتعالى يحتجب عنه بحجاب العظمة، بحجاب الكبرياء، بحجاب الخالقية، أو أنه الحاجب هذا المخلوق الذي وردت فيه هذه أو هذا الكلام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ما بخلق الصوت في الهواء كما يقولون بما يقرع مسامع النبي صلى الله عليه وآله، ولا يرى هذا النبي، سواء النبي الأكرم أو غيره من الأنبياء، ولا يرى هذا النبي، فقط يسمع بواسطة قلبه ما يقول الوحي ولا يرى شخص المتكلم. وطبيعي أنه لا يسمع ذلك بأذنه المادية كما قلنا، بل بمسامع القلب، فإنه نزله كما يقول القرآن الكريم، فإنه الله سبحانه وتعالى نزله على قلبك، والمقصود هنا على روحك. وهذا كما هو ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى موسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما. هذا النوع من التكليم خلق للكلام من قبل الله سبحانه وتعالى بحيث يسمع ولا يرى شخص المتكلم. أو بالنسبة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، لما أن عرج به إلى السماء فكان الخطاب مباشرة بين السماء، بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي الأكرم. هذا النوع من الكلام هو ما عبرت عنه الآية من وراء حجاب، أي أنه يسمع المتكلم وأن الكلام يقرع مسامع قلبه ولا يرى شخص المتكلم. النحو الثالث من الوحي، الله سبحانه وتعالى يرسل ملك بالوحي فيبلغه إلى النبي، إما عيانا يرى شخص المبلغ الرسول حامل الرسالة، أو لا يرى ولكن يستمع إلى رسالته، وهو ما عبرت عنه الآية، أو يرسل رسولا. طبيعي الفارق بين الوحي الرسالي وبين سائر الإيحاءات، الفارق هو الجانب المصدري، يعني بقية الإيحاءات، بقية الإلهامات غير معلوم المصدر، بينما في خصوص هذا المورد يكون معلوم المصدر، وهو المصدر الغيبي، لأنه هذا بلا أشكال يتصل بما وراء عالمنا، عالم المادة، أي أن هناك اتصال بين قلب النبي وبين عالم ما وراء الطبيعة وما وراء المادة. خب، هذا النوع من النحو الثالث اللي هو نزول القرآن بهذه الطريقة، أن جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويرى شخصه، سواء كانت على اختلاف الروايات أنه يراه بشخصه بهيئته، أو أن الله سبحانه وتعالى خلقه بصورة فرد أكمل، بصورة الإنسان الجميل. وعلى كل حال كان الرسول يرى شخص جبرائيل ويسمع صوت الوحي طبعا بقلبه. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تباعا، لأن النبي الأكرم عندما نقول يسمع الوحي بمسامع قلبه وليس بأذنه المادية، لأنه لو كان بأذنه المادية لكان الذين يجلسون كما كان ينزل على الوحي وهو جالس بين أصحابه، لبقية الأصحاب سمعوا أن الوحي ينزل على النبي، وإنما كانت من إمارات يلحظونها من وجه النبي أو هو يحدثهم عن نزول الوحي، وذلك لأن الوحي كان يسمعه الرسول الأكرم بمسامع قلبه.
نعم.
على هذا الوحي بهذه الأنحاء، وطبيعي هذا الأمر ما يختص فقط بالنبي الأكرم، حتى بقية الأنبياء كما أشرنا إلى موسى، إلى بقية الأنبياء حتى الذين نزلت عليهم الشرائع بصور مختلفة تبعا للمصلحة. بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كانت مسألة الوحي بالنسبة إلى قبل الوحي الرسالي وأيام تعبده وأيام تحنثه في غار حراء، كان الرسول الوحي عبارة رؤية المنام، وكما قلنا في حلقات متقدمة أن رؤية الأنبياء وحي، فكان وحي النبي قبل البعثة عبارة عن رؤية منام، وكان يرى في المنام ويحدث بما، وقلنا بأن رؤية الرسول كفلق الصبح بالنسبة لما يراه، لأنه ينكشف له الواقع تبعا للرتبة وللمرتبة العالية التي تتمتع بها روحه الشريفة. على هذا الأساس كان قبل الوحي مسألة رؤية منام، ثم بعد ذلك عن طريق الإلهام أو عن طريق نزول الملك على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
نعم، أحسنت. إذن كما ألمحتم، نجد أن ظاهرة الوحي هي ظاهرة فريدة، ولذلك فإن الإنسان دائما في لهفة مستمرة للتعرف على كنه وكيفية هذه الظاهرة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان. بالنسبة لظاهرة الوحي التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو كانت له، هنا وردت كلمة قلب في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك.
نعم.
وأيضا هناك ما يعبر عنه في روايات أخرى بأن الوحي نقر في القلب.
نعم.
العقل المجرد لا يستطيع أن يحس أو يشعر أو يدرك هذه المعاني بشكل مباشر.
نعم.
يحتاج إلى توضيح.
نعم.
فكيف يكون هذا النقر وكيف يكون هذا النزول على القلب؟ يعني الإنسان يعرف هكذا أن الإنسان أنه يسمع بأذنيه، فكيف يسمع الإنسان بقلبه؟ هذه الأشياء تحتاج إلى توضيح، وإن كان هناك حديث طويل وعريض من علماء علوم القرآن وأيضا من المفسرين حول ظاهرة الوحي.
كما أشرتم بالنسبة للإنسان، خب طبيعي أن الإنسان مكون من جنبتين، من جانب روحي وجانب مادي. غاية الأمر أكو مسألة، إحنا مسألة الألفة عندنا.
نعم.
لأننا نتعامل في هذا العالم، عالم المادة، عالم الطبيعة، فيكون كل تعاملنا وتفاعلنا من الأشياء مع الأشياء وفق هذا العالم. يعني نفهم الأشياء بالفهم المادي، ندرك الأشياء بالإدراك المادي، دائما نفسر الأشياء تفسيرا ماديا، لأن إحنا نألف هذا العالم، نتعايش مع هذا العالم، حركتنا، قيامنا، قعودنا كله مع عالم المادة. لما نجي إلى مسألة الوحي، نحاول أن نفسرها أيضا أو نفهمها بالفهم المادي. ولذلك نتصور أنه لما نقول أن النبي يسمع مسألة الوحي، نتصور أن النبي يسمع بأذنيه هاي الماديتين، وبالتالي نفسر مسألة الوحي تفسيرا ماديا. هذا التفسير غير صحيح. وإنما في الوقت اللي إحنا نؤكد على أنه الإنسان فيه الجانبين، جانب مادي وجانب روحي، وكذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يحوي هذين الجانبين، نقول بأن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية مرتبطة بالجانب الروحي. وتعبير القرآن الكريم كما ذكرتم في الآية على قلبك أو فإنه نزله على قلبك، هذا المعنى مراد من القلب في القرآن الكريم، والعقل كل المراد منه هو الروح، على اعتبار أن النفس هنا هي التي تدرك، وكما يقول الفلاسفة ويؤكدون الآن بعد مسألة الإدراكات، عندنا أدراكات جزئية خارجية وإدراكات كلية، يعني أنا أدرك بأن هذا زيد في الخارج، أن هذا الكأس، أن هذا الماء، وهذه مسألة يجب أن يلتفت إليها المستمع العزيز. مسألة إدراكاتنا بالخارج بواسطة الحواس، يعني بواسطة البصر، بواسطة الشامة، السامعة، الذائقة، اللامسة، هاي الحواس الخمس المعروفة ندرك بها الأشياء الخارجية عبر عنها الإدراكات الجزئية الخارجية. أما هناك بعض الأشياء ما نستطيع إدراكها بالإدراك الجزئي الخارجي، وإنما تكون مرحلة العقل، اللي هي العقل ماذا؟ عبارة عن الروح، والروح هي مركز الإدراكات الكلية كما يقولون، يعني الأمور المدركة إدراكا عقليا إذا صح التعبير. هنا بالنسبة إلى الوحي، حينما ينزل النبي عندما يسمع الوحي، طبيعي أنه لا يسمع بهذه السامعة ولا يبصر إلى حامل الوحي بهذه الباصرة، وإلا لازم من ذلك الاشتراك بينه وبين غيره. وما حدثنا التاريخ وما حدثتنا الروايات أن أحد من الأصحاب كان يسمع وينظر إلى الوحي إلا باستثناء الإمام علي، وذلك لخصوصية في علي عليه السلام. وقلنا سابقا، أشرنا، كل ذلك تبعا لمسألة الروح تجردها، كلما تمحضت الروح في حالة التجرد وكلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى كلما كانت قريبة من الوحي. وباعتبار أن النبي الأكرم هو النبي المصطفى، على هذا الأساس يكون قريب من الوحي، وعلى هذا الأساس يكون جانب الروح هو الذي يستلم رسالة الوحي، وعلى هذا قد يأتيه الوحي وهو جالس مع أصحابه مع أنهم لا يشعرون بذلك، فهو دليل على أن المقصود من القلب هنا هو الروح التي تستلم رسالة الوحي.
أحسنتم، نكتفي إذن بهذا القدر، ونعود إن شاء الله للحديث حول ظاهرة الوحي في اللقاء القادم من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
صلي على النبي. غاها